القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبهنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى والتقوى حصن الإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، ألتقي بكم في لقاء خاص، ومصر في أزمة وفي خطر. ألتقي بكم وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء بناء في الوعي الإيجابي لإنقاذ الوطن ومصلحة الأمة. وهذه الحلقة سنكون فيها شركاء، تفتح لكم المداخلات كيما نتعاون في بناء الوعي الإيجابي لإنقاذ مصر، لإنقاذ الوطن، وبخاصة أن الأمة تعيش في سياق درس خلد ذكره القرآن الكريم، درس الهجرة. وجدير بالذكر أن نبين وأن نوضح العبرة التي خلدها القرآن الكريم في حدث الهجرة، ذلك أن آية الهجرة والآيات التي نزلت معها تخص حدث الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله، الآيات لم تنزل مواكبة لحدث الهجرة، ولا نزلت بعد الهجرة بقليل، بل نزلت بعد الهجرة بتسع سنين في سياق مدهش وعجيب يعلمنا القرآن فيه الدرس، ويلفت انتباه الأمة إلى حقيقة من حقائق المواجهة بين الحق والباطل، بين الخير والشر، ذلك أن الدعاة الإسلاميين وهم يجتهدون في بيان دعوة الله، في تبليغ دعوة الله دون الإساءة إلى الآخر، ودون أن ينالوا من الآخر بشيء من السوء، وإنما هم من باب الحرص على الآخر يبينوا ويبلغوا ويوضحوا دون إكراه على الإيمان. واجه الرومان بكل الإساءة هؤلاء الدعاة الذين يبلغون دعوة الله في نصح وفي أدب جم، واجهوهم بكل الإساءة وكل الإهانات والإيزاء، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون الأمر عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه الرومان وهي في غلوها وهي في غرورها وهي في كبريائها، لأن الرومان كانوا القوة الأولى في العالم آنذاك، وللقوة غطرسة، وللقوة غرور وكبرياء. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجههم، قال بعض الناس من حديث العهد بالإيمان، حديث الإسلام، قالوا أن لنا بمواجهة هؤلاء، يعني لا طاقة لنا ولا قدرة، ونحن في مرحلة يعني البناء، بواكير بناء الدولة الإسلامية والإيمانية في المدينة، ولا نستطيع أن نواجه القوة الأولى في العالم. كان هذا بعد مرور الهجرة 9 سنين. هنا ذكر الله الأمة بدرس الهجرة بعد الهجرة 9 سنين، ليعلمنا أن نسترجع الأحداث في أوقات الأزمات وأوقات الشدة، أن تكون لنا مرجعية ربانية تعصم تفكيرنا من الزلل ومن الخطأ. أنزل الله آيات في ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تقوموا في نصرته الآن فسينصره الله كما نصره من قبل، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني كان مطاردا، كان مخرجا من بلده، لا طاقة له ولا قوة ولا جيش له ولا عتاد له ولا سلاح له، خرج خفية إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فماذا كانت الثمرة؟ ماذا كانت النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. سنة استرجاع الأحداث العظيمة في حياة الأمم، إذا ما واجهت الأمة شدة، كارثة، أزمة، إنما هي سنة قرآنية نتعلمها من القرآن في هذا السياق وفي هذه الآيات من سورة التوبة، أن نتعلم الدرس. نزل القرآن يستأصل روح الضعف والهوان من هؤلاء، ويبين أن المرجعية للمؤمن إنما هي مرجعية ربانية لا تقف عند حدود تفكير عقلي، العقل ليس معصوما من الخطأ، نعم، وإنما المرجعية مرجعية ربانية إلى القرآن، ومرجعية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الدعاء حين واجهتهم الشدة، ولنا أن نعود إلى سيدنا رسول الله في سنته المطهرة. هذه هي المرجعية التي نلوج بها في أوقات الشدائد وفي أوقات المحن. أيها الأحبة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق الهجرة يعلمنا درسا مهما في الظروف المعاصرة الوطنية الوطن. حين خرج من مكة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الوطن من الإيمان. يتحدث الناس عن الوطن والمواطنة والوطنية الوطن، ومصر في هذا السياق وطن متميز، وطن خاص. لماذا؟ في البداية حين نزل سيدنا آدم وأمنا حواء، أبونا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، كانت الأرض كلها هي الوطن لآدم وحواء. ثم تكاثر النسل وتمايز الناس فأصبحوا شعوبا وقبائل كما بين القرآن الكريم، فأصبح الإنسان ينتسب إلى مكان وإلى زمان، إلى مكان يعيش فيه، فتتربى الثقافة وتتكون الهوية والتميز في هذا المكان. إنسان يحتاج إلى مكان حتى يكون الاستقرار، فيمهد هذا لبناء الحضارة. حينما كانت البشرية ترتحل في عصر الصيد والرعي لم تقم حضارة. لماذا؟ لأنه ليس هنالك استقرار، والاستقرار في المكان إنما يمهد لإقامة الحضارة. استقر الإنسان وعرف معنى الوطن والمواطنة، والإنسان يحتاج في هذا إلى بعدين: بعد مكاني ينتسب إليه ويقيم فيه الحضارة، وبعد زماني عن تراكم البناء والحضارة في هذا المكان. مصر في بعد المكان والزمان لها أهمية خاصة، أهمية خاصة هنالك من عهد سيدنا إدريس وأهل النوبة الطيبين، وقد زرتهم في أسوان، هناك لهم ذكر طيب عن هذا التاريخ العميق من أيام سيدنا إدريس واللغة النوبية التي عاشت طيلة حضارات لم تنهزم وبقيت حية يتوارثها جيل بعد جيل. مصر من هذا التاريخ وهي في حضارة، جاءت الحضارة الفرعونية، جاءت الحضارة المسيحية، جاءت الحضارة الإسلامية، وهكذا توالي على المجتمع حضارات، مجتمع تتراكم فيه الحضارات في عمق السنين. ليس هنالك بقعة على الأرض إلى الآن تتميز بهذا التميز المكاني والزماني. أن تم الاحتشاد وتم التراكم الحضاري على الأرض في هذا البعد الزمني مثل الوطن مصر. ولما دخلها عمرو بن العاص أثنى عليها وعلى أهلها، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وأثنى على أهلها وأنهم خير أجناد الأرض. ذكرت في القرآن الكريم 24 مرة، 5 مرات مباشرة، والمرات الباقية جاءت بصورة الكناية وصورة الإشارة. مصر وطن له عمق في التاريخ الإنساني، وجاءه من الأنبياء في مصر سيدنا موسى، سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، سيدنا إبراهيم، كل هؤلاء شرفت بهم مصر وجاءوا على أرض مصر. أيها الأحبة، الوطن والمواطنة حين يتحدث عنها الناس فإنما نتحدث عن مجموعة من البشر يعيشون في مكان ويعبرون به الزمان، بينهم علاقات تقوم على المواطنة التفصيل لمسألة المواطنة أن العلاقة التي تجمعهم علاقة مساواة في الحقوق والواجبات، بينهم علاقة من التعاون، بينهم علاقة من التسامح، وما داموا جماعة فبينهم حوار، حوار منضبط، بينهم حوار يستمع كل منهم للآخر بوعي واهتمام وعدم تخوين وعدم إساءة الظن، ويكلم كل منهم الآخر باحترام ودون تعالي أو دون ازدراء أو دون اتهام. بينهم تعاون وتراضي لا يأتي كما ارتضينا الديمقراطية في العصر الحديث، وهي الصيغة المعاصرة بشيء من التقريب والتسامح للشورى الإسلامية. تأتي الديمقراطية لتجعل للشعب الاختيار والبيعة، ومن هنا ليس من حق أي فصيل، ليس من حق أي طيار أن يفرض رأيه. ارتضينا الديمقراطية، فالمرجعية هنا لابد أن نعود إلى الشعب، والشعب يريد، وما يريده الشعب يأتي به. لكن مغالبة طيار لكل الشعب هذا أمر لا تعرفه العدالة الإسلامية ولا تعرفه الديمقراطية. لكن الآن نحن أمام محاولة لفرض الرأي من بعض الطيارات مع حسن الظن بالجميع، كل يرى أن الحق معه، لكن نحن ارتضينا أسلوبا لمن يريد أن يحكم، لمن يريد أن يكون في مقاليد صياغة الحكم في هذا البلد. ارتضينا صندوق الانتخابات، ارتضينا الديمقراطية، ارتضينا الحوار، ارتضينا الحرية المنضبطة. فأي سبيل لوصول رئيس، لوصول مجلس الشعب، لوصول أي منصب سياسي ينبغي أن يكون في إطار هذه الديمقراطية. لكن هنالك خروج عن هذا الحد بديمقراطية غريبة، هي ديمقراطية الملتوف وفرض الرأي والتدمير والتخريب. هذا شيء خارج ما نادت به الثورة. الثورة نادت بالديمقراطية، وأن يذهب الناس إلى الصندوق، وما يريده الشعب من يريده يأتي به، هذا هو العدل، هذه الديمقراطية. أم أن الديمقراطية إن كانت في صالح هذه الطيارات فهي نعمة السبيل، وإن كانت ليست في صالحها انقلبت عليها؟ حدثونا، ينبغي أن نكون عقلاء لمصلحة هذا البلد. أيام تفصلنا عن بداية الانتخابات، وأسابيع وتنتهي الانتخابات، والصندوق والانتخابات هي التحول الحقيقي السياسي بعد الثورة. فيأتي لمجلس الشعب من يريده الشعب، وساعتها يكون عندك مجلس بإرادة الشعب وليس بإرادة فئة معينة ولا طيار معين ولا فصيل معين، ومن يريده الشعب يأتي به. والله بصراحة كبيرة، يعني الشعب عايز الدكتور البرادعي، مع الاحترام للجميع، يجيب الدكتور البرادعي، عايز الإسلاميين يجيب الإسلاميين، عايز العلمانيين يجيب العلمانيين، عايز دول كلهم بنسب مختلفة. ما يريده الشعب سيظهر في الصندوق، وهذه هي الديمقراطية. لا يفصلنا عن الانتخابات إلا أيام وتبدأ، وأسابيع وتنتهي المسألة. فلما هذا يعني الأمر ونزوع فتنة؟ ثم هل محاولات الاعتداء على الداخلية، هل هذا هو سبيل للديمقراطية؟ يعني هل يرى عاقل أن هذا سبيل لإصلاح البلد وبناء البلد، أن نعتدي على الداخلية؟ ثم ترى دعوات من الغرب غريبة، يقول لك حق التظاهر، لا تكلم الناس، يعني أنت في مكانك إذا تظاهر إنسان وجاء إلى الداخلية وقتل وعربد وصنع لا يمتد إليه شيء، ليس من حقك أن تحمي نفسك، هذا معنى الكلام. لا، يعني الاعتصام والتظاهر في حدود لا ضرر ولا ضرار، بدون تخريب، بدون هجوم، بدون ملتوف، بدون مناوشات، بدون إلقاء حجارة ولا شيء من هذا. واحد أخطأ، ضابط أخطأ، داخلية أخطأت، يحاسب، لكن لا تنقلب المسائل إلى تدمير لآليات الوطن. لو أن هذا الوطن سقط لن نجد وطنا آخر. ينبغي أن نكون يعني على وعي وعلى بصيرة، ولا يخفى علينا محاولات التفكيك التي تأتي من الخارج. نعم، يعني الغرب، أوروبا وأمريكا نزلت عليها الرحمة والملائكية الآن لأن تتوجه لحماية المتظاهرين الآن. ما الذي تفعله أمريكا هنالك في العراق؟ وما الذي تفعله إسرائيل وأمريكا تحمي الذين يعربدون ويقتلون؟ ما الذي تفعله أمريكا في أفغانستان؟ لابد أن نتوجه سخيفة منهم، لهم من وراء ذلك مخططات، أجندات لتفكيك ذلك الوطن، لتقسيمه. لماذا؟ حتى يظل الكيان الصهيوني هو الأقوى، ونكون نحن يعني تشرذمات وقطع صغيرة، ونكون تبعا لهذا الكيان الصهيوني، ثم بعد ذلك نكون سوقا له ولا يكون لنا الفلاح. الوطن يحتاج إلى عقلاء ويحتاج إلى إنقاذ. أستقبل أول مداخلة كريمة لنا ثم نكمل الكلام. السلام عليكم. الأستاذ محمد من الشرقية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
فضل حبيبي.
أقول في البداية أن حب الوطن من الإيمان.
نعم.
وأرى أن حب الوطن يتجلى في شيوخنا الأفاضل.
نعم.
وعلى رأسهما فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ محمد حسان. فهؤلاء الرجال لم يتحملوا، فالشيخ أبو إسحاق الحويني في غيبوبة والشيخ محمد حسان ركب دعامة في القلب، هذا لأنهم يحبوا هذا الوطن كحب الوطن يتجسد في هؤلاء الرجال. وأقول يقول الله سبحانه وتعالى: لا يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فأرجو من جميع الشعب المصري أن يكون حريص على هذه البلد، وليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وأرجو أن تمر البلاد بأمن وأمان حتى تستقر مصر إن شاء الله تعالى.
شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. وبدوري ندعو لفضيلة الشيخ حسان، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واجعل مصر في ضمانك وأمانك. أنا أريد من الإخوة في المداخلات من الآن التفكير، كيف يمكن لنا، للجالس في البيت، للذي يخرج، لمن في يكون سيذهب للانتخابات، كيف يمكن إنقاذ الوطن؟ لابد أن نتكلم في الآليات، يعني نريد أن نتحول من الكلام في المشاعر فقط، أن نتكلم في حب الوطن فقط، إلى آليات إنقاذ الوطن. وأنا على ثقة بأن الشعب على وعي ويدرك آليات كثيرة. نحن نستذكر مع بعضنا الآن هذه الآليات التي ننقذ بها وطننا الغالي مصر. تحية لابننا محمد على باكورة الاتصال، ونمشي في كلمتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا الأستاذ عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه. تفضل.
والله إني أحب مصر حبا شديدا وأدعو لها كل يوم في السجود.
نعم نحن نحبكم، تفضل استمر.
والله العظيم لا أحب شيخ محمد حسان وشيخ أبي إسحاق الحويني وجميع مشايخ مصر.
بارك الله فيك،
وأسأل الله العظيم الكريم أن يشفيهما شفاء عاجلا.
آمين يا رب العالمين. آمين آمين.
وأسأل الله العظيم أن يصلح بين الشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ مفتي الأزهر إن شاء الله.
آمين يا رب. شكرا شكرا جزيلا لك. بمناسبة اتصال أخونا عبد الرحمن من الجزائر يذكرنا بشيء نحن نريد أن نستلهم منه درسا في سياقنا المعاصر. ساعة أن كانت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، مرت 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، وأقامت فرنسا احتفالا كبيرا جدا على أن الجزائر صارت حضارية في ثقافتها في عقائدها في عاداتها في علمها، لأنها تأكل وتشرب على عادات الفرنسيين، أصبحت اللغة فرنسية، فهم يحتفلون وكأنهم استطاعوا أن يضموا الجزائر إلى فرنسا، لكن يحتفلون بصورة حضارية. ما الذي حدث؟ قام علماء أفاضل من الجزائر ساعتها في تكوين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وواجهوا هذه الدعوة التي أعلنت فيها فرنسا فرنسة الجزائر في احتفال على مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، وأن الجزائر صارت حضارية بتبعيتها وفرنسة الجزائر. ما الذي حدث؟ من خلال الكتاتيب، من خلال الزوايا، استطاعوا أن يربطوا الأمة بهويتها، مكونات الهوية، دين، لغة، ثقافة، وكانت لهم أرجوزة طيبة. أنا أحب شعب الجزائر ورب الكعبة لأنه شعب رجولي استطاع أن يواجه هذه الأزمات الكبيرة. ماذا قالوا في هذه الأرجوزة هؤلاء العلماء؟ وكانت الصبية تحفظ هذه الأرجوزة في الزوايا والكتاتيب. شعب الجزائر مسلم، يعني لم يترك إسلام، هذا معنى الكلام. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، يعني لم يخرج عن قوميته ولا عربيته ولا لغته. شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال لا أو حاد عن أصله، عن أصله، لكن التسهيل هنا ضرورة شعرية، من قال لا أو حاد عن أصله فقد كذب. واستطاع العلماء هؤلاء بالكتاتيب والزوايا أن ينقذوا الجزائر من الفرنسة. هل رأيت؟ أيها المؤمن، لابد أن تكون لنا آليات لإنقاذ الوطن. التغني بإنقاذ الوطن وحده لا يكفي، وأيضا دعوات التلاوم، هو يصح يعملوا كده، دول يعملوا كده، لا يكفي. لابد لنا من آليات فعلية عملية لإنقاذ الوطن. أولها الوعي، أن ننشر الوعي الصحيح، وأن ننشر الوعي بالحرية الصحيحة. هنالك فرق بين الحرية التي دعا إليها الإسلام وهي الحرية المنضبطة، المنضبطة بالحقوق والواجبات، والمنضبطة بالأخلاق. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ أبو أحمد من الأردن، تفضل. تفضل أخي الكريم.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا بك.
والله يا شيخ أنا حبيت أدخل معاكم.
تفضل.
عشان طوية كان على القضية المصرية الدكتور عبد الله من مرشح رئاسة الجمهورية.
اتكلم من التليفون واقفل التلفزيون او اخفض الصوت.
يا عم الشيخ
اتفضل.
قبل شويه لما اقول لك الدكتور عبد الله كان على القضيه المصريه،
نعم،
لما يقول ده العباسية نظيم بقى العباسية بحسن نية ده أيوة. بحسن نية ده حتى في الآخر يخش النار بحسن نية
ده
على هذا منطق واحد مرش على الجمهورية عملت على الشعب
أكمل. طيب هو الاتصال لعله انقطع إن شاء الله كنا نود أن نسمع فكرته ووعيه. المهم أريد أن أؤكد لكم مرة ثانية وثالثة نريد أن تكون الاتصالات في بناء الوعي كيف يمكن إنقاذ الوطن، ما هي الآليات، ما هي الوسائل، ماذا نعمل لإنقاذ الوطن. لا يكفي أن تكون المشاعر مع الوطن، المشاعر لا تكفي، طيبة وخطوة طيبة لكنها لا تكفي. أيضا التلاوم على الآخرين لا يكفي، لابد أن تكون لنا وسائل وآليات وأن نكون إيجابيين. مع اتصال آخر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ إيهاب من أمريكا، مرحبا بك.
الله يبارك فيك. أنا عايز أجيب لحضرتك خبر بسرعة
فضل.
عشان أنا مش عارف أطلع المحطات بالمرة.
اتفضل براحتك.
الفيلم اللي طلع في القناة اللي هو بتاع الراجل الميت اللي بيسحبوه ده فيلم جاي من اليونان، في مظاهرات اليونان، والراجل أنا بقول اسمه على الهوى
نعم.
اسمه أندرو ستيفيانوس. هذا الفيلم ما كانش في مصر، اسمه أندرو ستيفيانوس، واللي عايز يخش على المواقع النت يشوف الفيلم ده مش مصري وما حصلش في مصر
نعم.
وأمامكم أنا جايب اسمه وجايب الأحوال بتاعته والبيت اللي تشد من شعرها دي مش مصرية، ده حصل في مظاهرات اليونان. أنا حاولت أدخل على القنوات الثانية ما عرفتش أبدا، الحمد لله دخلت على قناة الناس وحضرتك كنت أول واحد لك الصدق في هذا، وجزاك الله كل شيء.
بارك الله فيك أستاذ إيهاب، شكرا. هل سمعتم الأستاذ إيهاب يبين أن صورة الراجل السحلوه وكذا ده ليس مصريا والبنت ليست مصرية؟ أنتم سمعتم، ادخلوا على النت واعلموا الحقيقة. ماذا يريد أن يقول لنا الأستاذ إيهاب بهذه المداخلة الواعية؟ هي أهم ما في الحلقة حتى هذه اللحظة، هذه المداخلة. يريد أن يقول لنا ينبغي أن نخشى الدسائس، ينبغي أن نخشى الدسائس، ليس كل ما ينشر ويقال حقا. القرآن علمنا أن نستوثق. ماذا يقول القرآن؟ ألم أقل لكم ينبغي أن يكون القرآن مرجعية لكل مؤمن صادق ولكل مسلم صادق؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا ما يريده، ينبغي أن نستوثق. الدسائس موجودة التي تريد أن تسقط الوطن، انتبهوا أيها الأحبة. مع اتصال جديد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد من الشرقية مرة ثانية.
نعم شيخنا، لأن في نقاط محددة أرجو أن أوجهها.
تفضل.
أولا التوجه يعني للخروج أو نقاط معينة عشان نخرج من هذا المأزق.
تفضل.
أولا التوجه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر ويؤمنها.
نعم.
وأرجو مناشدة من جميع الأئمة في المساجد القنوط في الصلوات الخمس.
نعم.
ثانيا توجيه علماء الأمة المخلصين إلى كلمة سواء بينهم.
نعم.
ثالثا إخلاء الميادين جميعا في مصر والاستعداد للانتخابات وتأمينها لأنها هي الأهم في هذه الفترة. رابعا ألا يشكك أحد في الآخر، فمصر مليئة بالرجال الشرفاء والذين يستطيعون أن يقودوا مصر. خمسة ترك المجلس العسكري هذه الفترة البسيطة ونرجو أن تهدأ مصر في هذه الفترة. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. أشكرك سيدي الأستاذ محمد، يعني أعد نفسه وعاد إلينا بهذه الخلاصة الزكية. بدأها الأستاذ إيهاب بأن نخشى من الدسائس، والأمر الثاني الدعاء، وثم ذلك العلماء ووعيهم واتحادهم على كلمة سواء، إخلاء الميادين، وثم تأمين الانتخابات لأن التحول السياسي الحقيقي سيقوم بالانتخابات، عدم التخوين من أي فصيل لآخر، فمصر مريئة بالشرفاء. هذا كلام طيب مبارك، نشكر ابننا محمد الأستاذ محمد من الشرقية عليه. الحرية، نعم أنت حر لكن بشروط، شروط ألا تتعدى على حقوق الآخرين، بشروط أن ألا تضر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. كل حق تطالب به أمامه واجب. يعني المطالبات الخيالية بالمبالغ من الفئويات ونحو ذلك إلى الأمور والمرتبات، اسمع يا أخي والله العظيم، لو أن نهر النيل من أوله إلى مصبه، من منبعه إلى مصبه، كان ذهبا يجري بدلا من الماء، وجاء المسؤول، أي مسؤول يتقلد المسؤولية في مصر أيا كان، وأعطى كل واحد يطلب مالا من هذا النهر الجالي، لنفد نهر النيل وما قنع الناس وما اكتفى الناس. العمل هو مصدر الثروة، هكذا يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل يعني من الفقراء ووجد النبي أن الرجل له قوة وله طاقة ويستطيع أن يعمل، الرجل رأى أن النبي يعطي العجائز ويعطي المرضى ويعطي المحتاجين، فقال أنا أطلب مثل ما يطلبون. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا قال يعني أليس عندك شيء في بيتك؟ قال والله حلس وقعب، يعني عندي إناء وعندي حلس. فقال له هاتهم لي ائتني بهما. طب معنا اتصال وأكمل القصة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا كل عام وأنتم بخير. يا
أنت بخير السيدة الفضلة أم عامر،
بارك الله فيك، كل عام وأنت بخير
وآمين.
حج المبرور لجميع حجاج المسلمين وأجل مغفور سعيدك إن شاء الله.
وإياك يا رب،
وشف الله علماءنا جميعا يا ربي من كل
آمين.
مرض من كل كرب، وحفظ الله مصر بأهلها
آمين.
وعلمائها
آمين.
من كل فتنة ما ظهر منها
آمين.
وما بطن
آمين.
ولو سمحت لي يا دكتور
فضل.
محمد، وهو من باب أن يذكر كل منا الآخر وينصح آمين. الآخر
نعم.
إذ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
نعم.
فنحن منكم وأنتم منا
فضل.
فيا أيها المصريون، يعني بشتى فئاتكم وأحزابكم وفكركم، اسمحوا لي أن أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإن لم يكن اليوم فمتى؟ فاحذروا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. فهذه هي البداية لتكون على قلب رجل واحد بالرجوع إلى تقوى الله، وأنتم أتقياء وأنا أعلم، ولكن يعني القليل ما يصيب قلوب الفئة قليلة يعني. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويا حبذا لو أن المدارس يعني تبث هذه يعني البيانات أو المعلومات بطريقة يعني بسيطة تفهم الأبناء بالمقاربة والسداد، وبأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني كي يتقارب الأبناء كل يصبحون على قلب رجل واحد، لأن هذه يعني أوقات عصيبة
نعم.
إن لم يتوحد الجميع فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإن شاء الله الخير فيكم إن شاء الله تعالى.
بارك الله
بارك
فيك.
الله فيكم.
شكرا شكرا سيدتي. المدرسون، الدعاء، الإعلام، السيدة أم عامر تشد على أيديهم أن يئدوا الفتنة بالتوجيه وبالوعي. هذا قول سديد. بارك الله فيك سيدتنا الفضلة أم عامر، عمر الله قلبك بالإيمان يا ستنا. نعود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بالرجل الفقير وجاء بهذا الإناء وهذا الحلس. حلس ماذا يعني حلس؟ يعني فرشة يفرشها في البيت، وفرشة على قدها كمان. فعقد له مزادا وحصل له على أعلى سعر، ثم اشترى له أدوات العمل، يعني أدوم وشيء يربط به الخشب، ثم قال له: لا أرينك في المسجد 15 يوما، ما شوفكش هنا قدامي 15 يوم. طب بعدين؟ وبعدين راح الراجل غاب 15 يوم، يعمل ويجتهد، وعاد بالمال بين يديه مسطورا. فالعمل هو مصدر الثروة. احنا عايزين النهاردة رجال الأعمال يعملوا مشاريع صغيرة للشباب والبطالة، يبقى هو ده التفكير للمشروع المصري للنهضة، التفكير العملي. كيف كل واحد يجي يقول لك أنا هخلي مصر أحسن حاجة؟ إزاي؟ نحن نريد أفكار، والمنبر الإسلامي واللهب بالأفكار الطيبة. سيدنا رسول الله يقدم هذا المشروع للمستثمرين، يقدم هذا المشروع لأثرياء مصر، رجال الأعمال، لمعالجة البطالة، المشاريع الصغيرة. وقال لي أحدهم فكرة طيبة، يعني تديه قرض يعمل مشروع صغير ويسدد هذا القرض من الربح، ما يمسش رأس المال. ليه؟ لأن في قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود عليهما السلام، لما نفشت انتشرت الغنم في زرع الرجل وأكلته وأفسدته، واشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم، فسيدنا داود عليه السلام حكم بالعدل، قال يعني كم يساوي هذا الزرع الذي أفسدته الغنم؟ قال يساوي ثمن الغنم. قال خذها فهي لك، من أفسد شيئا وأتلف شيئا فعليه عوضه وعليه إصلاحه، فحكم له بالثمن، وهذا عدل، لون من العدل. لكن سيدنا سليمان باللغة المعاصرة استأنف هذا الحكم، فحكم حكما، انتبه معي يا أخي المؤمن، لم يمس فيه رأس المال، حافظ على رأس المال، حيث قال صاحب الزرع يأخذ الغنم فينتفع بأوبارها وألبانها ونتاجها عاما كاملا، وصاحب الغنم يأخذ الأرض التي أتلفها فيزرعها ويعيدها كما كانت بعد عام، صاحب الزرع يعود إلى زرعه وصاحب الغنم يعود إلى غنمه. يقولون سيدنا سليمان هنا حافظ على رأس المال، وفي هذا تنمية. لذلك هذه أفكار إسلامية تعطى لمعالجة البطالة. لكن لو أن الأنهار ولو أن البحار كلها صارت أموالا وذهبا وفضة ووزعنا منها على الناس، ما اكتفى الناس. العمل هو المصدر الحقيقي للثروة. أيها الأحبة، كنا نريد أن نتحدث عن ونكمل المشروع المصري والإسلامي والعربي للنهضة في الاقتصاد وفي التعليم. هنالك أفكار إيجابية كثيرة يطرحها القرآن وتطرحها السنة النبوية المطهرة، لكن نعود إلى الآليات، إلى الوسائل التي يمكن بها إنقاذ الوطن، مع ما أضافه الإخوة، البعد عن الدسائس والدعاء، وعلى كلمة سواء الاستعداد للانتخابات، إخلاء الميادين. نأتي بعد ذلك إلى اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الأستاذ محمد من الدقهلية.
نعم يا باشا.
مرحبا بك.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا بك، تفضل.
حضرتك أنا عاوز يعني في حاجة عاوز أقول لحضرتك عليها.
قول يا حبيبي.
صلى الله على النبي.
عليه الصلاة والسلام.
حضرتك يعني يا ريت ان احنا في الوقت دون،
ايوه،
ان احنا نتجمع على كلمه واحده،
ايوه،
وبلاش الخلافات في الجامعات،
تمام،
ولا الاحزاب،
نعم
ماشي، والاطفال بتاعتنا في المدارس الاساتذه يعرفوهم ان احنا جماعه واحده،
نعم،
وامه واحده،
نعم،
وفكر واحد،
نعم،
والهنا واحد، ونبينا واحد، وابنتنا واحده.
حاضر.
ربنا يجازيك خير.
شكرا.
واولا الله سبحانه وتعالى، الارض ارضه والملك ملكه والسماء سماؤه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء.
شكرا قبل. شكرا حبيبي، شكرا، ده انت رجل رائع جدا. هذا شعب مصر وأصالة الشعب مصر. مع فضيلة الشيخ رمضان من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل حضرة الشيخ المبجل.
إزيك يا سيدنا؟
مرحبا يا سيدي الكريم.
أسأل الله عز وجل أن يعزك ويرفع قدرك.
آمين يا رب.
في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب. تفضل سيدي.
والله أنا عايز أقترح اقتراح لإخواننا الإسلاميين اللي موجودين في التحرير.
أيوه.
أولا إحنا عندنا قاعدة شرعية بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم.
ونحن لا نشكك في مقاصدهم أنهم يريدون مصلحة.
نعم.
من نزولهم الميدان الآن.
نعم.
ولكن نقول يا إخواننا، يا اللي موجودين في ميدان التحرير، يا من تمثلون التوجه الإسلامي، الليبراليون قفزوا عليكم. وقدموا مطالب يعني عايزين حكومة إنقاذ وطني في مقدماتها ليبرالي أمريكي وغيره.
نعم.
فاحنا بقول يا أخواننا ضرء المفسدة وجودكم إن كان سيجلب مصلحة فسيجلب مفاسد كثيرة.
نعم.
جلب قفز غيركم على مطالبكم على أكتافكم.
نعم.
فأنا أقترح عليهم والاقتراح ده الله يبارك لك أرجو أن يوصل لقناة الحكمة اللي مش عارف أتواصل معاها وقناة الناس كذلك. أنا بقترح يا ناس سيبوا الميدان حتى يتعرى هؤلاء.
نعم.
وينكشف حجمهم الصغير القليل ويعرف أن هؤلاء لا يمثلون التيار الإسلامي. عايزينهم نعم. يتعروا ويبانوا قدام الناس وقدام الشاشات ان هم ما يزيدوش عن بضع مئات وليس بضع الاف.
حاضر.
فياريت حضرتك صوتي ده يوصل
وصل الان وانتشار قناة الرحمة واسع فضيلة الشيخ دعوة الشيخ الى اخلاء الميادين وبخاصة من بعض الاسلاميين الذين يؤاذرون هؤلاء حتى ينفض القوم وتظهر
يريدوا ان يتعروا امام الرأي العام كله يتعرفوا ان هم يعني مقدمين
نعم.
يا فضيلة الشيخ حكومة انقاذ وطني يعني
حاضر.
في مقدمتها الليبرال معروف بأجندته الأمريكية ويساري متطرف وفي ذيل القائمة إسلامي يعني لتحسين الصورة فقط وليس يعني وليس الايه للأصل أو والشيخ حازم جنبه الشيخ حازم نهائيا يعني على جنب. فيعني احنا عايزين سيبوا الميدان يا اخواننا يا حبايبنا احنا واثقين فيكم وعارفين انكم كنتوا تقصدون الخير وتقصدون الصالح. سيبوا الميدان لكي يتعرى هؤلاء امام الرأي العام كله.
جزاكم الله خيرا. شكرا زي. شكرا فضيلة الشيخ رمضان جزاك الله خيرا. كل دي وسائل طيبة وأفكار عملية. شعب مصر يحب مصر. هذه أفكار لإنقاذ الوطن. أيها الأحبة من الأمور التي ذكرها الأخ الذي اتصل قبل فضيلة الشيخ رمضان بيقول إن احنا ما نختلفش هو قصده طبعا أنا عارف إن قصده الاختلاف السلبي. لا مانع أن نختلف ونتعلم كيف نختلف إيجابيا. نختلف لكن نتعاون. نختلف لكن نتسامح. نختلف لكن بدون ضرر ولا ضرار. نختلف حتى يظهر الأفضل والحق. لكن الاختلاف الذي يفضي إلى الخلاف والنزاع والعراق والتنازع هذا منهي عنه. والقرآن قد نهانا وليس بعد قول الله قول وليس بعد بيان الله بيان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مع اتصال جديد. السلام عليكم أستاذ أحمد من الغربية. مرحبا بك.
أهلا بك يا شيخنا.
تفضل حبيبي.
أنا كنت عايز أوصل صورة بس
قول.
بالنسبة للوضع الحالي إحنا دلوقتي دخلنا يعني في مرحلة كويسة اللي هي اختار الجنزوري.
أيوه.
وده إنسان معروف قبل كده بنزاهته وأمانته.
نعم.
ولكن وبرضو إحنا راضيين على إن الجيش مثلا يسلم السلطة في نص السنة الجاية.
نعم.
عشان مصلحة البلد. ولكن في ناس في الميدان يعني هدفها إن هي تحرق البلد. طبعا مش كله للأسف. الميدان بيتقسم لناس بلطجية وناس مغرر بيهم. ناس رايحة الميدان مش عارفة هي رايحة ليه فبتهتف بشعارات ان مفيش انتخابات ان جلال الجنزوري بحيث ان البلد تبقى فوضى. فانا بنادي يا جماعة الناس اللي نزل الميدان مش عارف هو نازل ليه. خلاص احنا بدأنا في خطوات منظمة يعني اللي موجود في الميدان حاليا انا بقول لحياتنا منقسم يعني قسمين ناس يعني
بلطجية متأجرة. أنا بس عايز أقول لك حاجة بعد إذن حضرتك حبيبي. إحنا دايما عايزين سبيل الإقناع لأن القرآن علمنا لغة الحوار. يعني أخطر القضايا يعني إبليس ربنا ما عقبوش على طول وسأله ما منعك أن تسجد إذا أمرتك يعني فلغة الحوار. إحنا عايزين نقنع الناس عايزين الأفكار الذكية اللغة الذكية في الإقناع حتى الإخواننا اللي في التحرير خدت بال حضرتك. فأنا عايز نستبعد لغة دول بلطجة دول نخون كذا. إحنا عايزين نستخدم لغة الإقناع لأن اللي قدامك حبيبي اسمعني اللي قدامك لما تقول له أنت بلطجي خلاص هو قفل معاك مش هيسمعك. اتفضل يا حبيبي.
انا بوضح نقطه يا شيخنا. انا بقول ان أيوه. في الميدان ناس افاضل نازلين مغرر بيهم.
ايوه
يعني احنا دلوقتي كلنا عايزين مصلحه البلد.
ايه بقى اللي يقنعهم عشان يخلوا الميدان تقول لهم ايه
نوضح لهم الامور
عشان
نخش يعني مصلحه البلد. 1 2 3 رقم 1 تتعمل انتخابات يبقى في مجلس انتخابي محترم يمثل البلد بكل امانه ده اللي عايزينه.
أيوه.
ونتنتقل السلطه. طيب هم معارضين لهذا الكلام. في بعض الناس المحترمين ينزلون الميدان. في الناس اللي هي عايزه تولع في البلد بتغرر بالناس دي. الناس دي ممكن تكون ما عندهاش علم ما عندوش خلفيه.
انت بتحذر من الدخلاء. وصلت فكرتك يا سيدي اشكرك. معنا الأستاذ رمضان من المنيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
شيخنا الفاضل.
تفضل.
يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. إذا التغيير يحتاج إلى فترة شيخنا الفاضل. فإذا لا داعي لهذه المظاهرات والخلافات، على الرغم من أن هناك خطوات مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخاب رئاسي، يعني ليست الأمور تأخذ هكذا في يوم وليلة.
نعم.
أشكركم.
شكرا. في نقطتين. نعم. الأستاذ أشرف من قطر.
نعم يا حضرتك.
السلام عليكم.
ازيك يا أستاذ محمد؟
مرحبا أهلا وسهلا.
أحبك الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه. تفضل أخي الكريم.
حضرتك والله حضرتك كنت أنا يعني تابعت برنامج في قناة الناس مع الشيخ الدكتور مصطفى الأزهري.
نعم. وطي التلفزيون وتحدث من ماشي. التليفون.
ماشي يا دكتور. حضرتك في واحد اتصل من أمريكا.
نعم.
وقال له إن الفيديو اللي جاب الأخ بتاع الأمن اللي كان بي
هو لسه اتصل بينا وقال لنا المعلومة دي دلوقتي الآن. الأستاذ إيهاب من أمريكا اتصل وقال لنا المعلومة دي.
والله اتأكدت يا دكتور من إن أنا دخلت على حضرتك على الإنترنت.
أيوه.
وتأكدت من المنظر وتحققت بيه أنا وأسرتي حتى.
أيوه.
وتحققت والله يعني وأشهد تأكدت إن علم مصر مرمي في الأرض.
أيوه.
ومن داس عليه علم صغير ليس علم اليونان كما يقول. والله أنا لا أتجنى على أحد، لكن والله هذا الذي تحققت منه.
الله.
والجيش ورجل برضو من الجيش برضو كان أنا عارف حضرتك أنا. نعم. مصري وعارف الجيش بتاعنا حضرتك يا دكتور بيلبس إيه.
شكرا.
يعني أرجو توضيح الصورة.
حاضر. يعني هم خلاص الأستاذ إيهاب وضحها وحضرتك أكدتها، وأنا بخاطب الإخوة في الكنترول لو عرفوا يدخلوا ويجيبوا لنا المنظر ده ويحطوه على الشاشة هكون شاكر ليهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إذن الدخلاء، الدسائس، الدعاء، اجتماع العلماء على كلمة سواء، إخلاء الميادين، عدم التخوين، عدم إساءة الظن، قاربوا وسددوا، الإعلام، المدرسون، الدعاء، كل هؤلاء أدوات لإنجاح التحول السياسي الحقيقي الذي سيكون في الانتخابات بعد أيام، ثم بعد ذلك بعد أسابيع يكون عندنا مجلس منتخب يختار الحكومة ويختار التشريع ويقوم بمهامه هكذا ويمثل الشعب حقيقة، لأن الشعب هو الذي اختاره في هذه الأثناء. الأستاذ الذي اتصل من المنيا أستاذ عصام كان يقول إن التغيير يحتاج إلى وقت. طبعا التغيير يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى قدرة، يعني الشعارات الشعب يريد، هذا كلام جميل جدا أن يكون للشعب إرادة بعد أن كان مواتا، لكن هذه الإرادة ما لم يكن لها قدرة لإنفاذها ستظل في طور الشعارات، في مرحلة الشعارات وتموت مكانها. يعني أنت لن تكون أقوى دولة في العالم بأنك تعمل مظاهرة وتقول شعارات، أبدا أبدا. هذا لا يغير، هذا بداية أن تجتمع الأمة ويكون لها طموح وأن يكون لها شعار إلى آخر ذلك، لكن لابد من العمل، لابد من تقوية القدرة لإنجاح هذه الشعارات. وإحنا في القدرة عندنا مشكلة قبل الثورة ومع الثورة وبعد الثورة. ما هذه المشكلة؟ الفرق الحضاري، التقنية العلمية، الفرق اللي بيننا وبين الخصوم وبين الآخر، اللي بيضرب ويشغل طيارة بدون طيار ويضرب بيها في أفغانستان بيكون قاعد هناك يجلس في مكتبه في أمريكا يحتسي القهوة وبلمسة مفتاح بيوجه الطائرة ويضرب بها بكل دقة. هذا فرق حضاري. وهو يجلس في مكتبه هناك يدخل على الكمبيوتر الخاص بك ويأخذ المعلومات المطلوبة منه ويكشف كل أسرارك وأنت لا تدري. هذا فرق في التقنية العلمية والفجوة الحضارية. ينبغي أن نعلم الحقائق. نحن لن نكون بلدا حضاريا بالهتاف وحده، نحن نريد أن نعمل الفجوة العلمية، الفجوة الحضارية. مع اتصال جديد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المهندس سيد من المنوفية مرحبا بك. وطي التلفزيون واتكلم من التليفون.
اهلا وسهلا يا دكتور.
مرحبا.
مرحبا بك يا دكتور. احنا هنشارك في البرنامج بس بندعو الناس اللي في التحرير
أيوه.
بالتراجع والتريث
أيوه.
والتفكير لمره واحده بقى ان البلد بتضيع.
نعم.
البلطجيه على حدود البلاد، لو فيهم حد بينزل الاماكن المتطرفه ناحيه ال ناحيه مطروح
ايوه،
وانا شغال هناك في مطروح.
نعم.
في ناس بتثبت الناس اللي ماشيه بسياراتهم الملاكي بياخدوا منهم كل حاجه.
نعم.
حصلت الحادثه دي اكتر من مره.
نعم.
وزادت قوي قوي في الساعات الاخيره اللي حصل توتر بينها وبين الجيش في الساعات الاخيره بتاعت الاسبوع الماضي.
نعم.
فارجو الناس تتفهم الموقف وتعرف ان البلد في ازمه حقيقيه.
نعم.
وان الجيش مش عايز من البلد حاجه.
نعم.
الجيش هو البلد والبلد هي الجيش. لابد من التفكير مره ثانيه، والناس الليبراليين اللي بيشعللوا البلد يخلي عندهم دم. الدوله دي اسلاميه وهتفضل اسلاميه.
طيب حاضر، احنا بنقدر حماسك بس بلاش عندهم دم يا ماشي يا حبيبي. انا اشكرك يا حبيبي، شكرا لك. شكرا لك. طبعا هم هو ما يقصدش، لكن الراجل من حبه ومشاعره. ما من شك اننا نحتاج الى حوار، ونحتاج الى في الحوار الى احترام يجمعنا، والى اهتمام في حين يستمع كل منا الاخر، وان نبتعد عن التنازع، لان التنازع يؤدي الى الفشل كما بين القرآن الكريم. المهم يعني ينبغي أن نكون أمناء على الوطن، وهنالك آليات يعني سبقني إليها الإخوة الأفاضل الذين داخلونا وأشاروا إليها. أريد أن أفتح نقطة جديدة وهي الانتماء. ما دمنا تكلمنا عن الوطنية نتكلم عن الانتماء. الانتماء عطاء. يعني أنت لو تربيت في مدرسة وهذه المدرسة يعني أخذت فيها قدرا من العلم النافع وعشت فيها حياة هنيئة سعيدة، فكلما مررت على المباني حن حنينك إليها، هذا لون من الانتماء. الانتماء له دوائر متعددة. نأخذ هذه المداخلة ونكمل الانتماء. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ محمد من الأردن، مرحبا بك.
هلا بك يا أخي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا خالي، يعني احنا هاي سمعنا الشاب من شويه بيحكي بيقول لك الحدود مطروح وتكمل، فعلا احنا خايفين ننزل من هو من الاردن لاهلنا عشان نويبع واللي بيحصل عن نويبع، وبنسمع اخبار من نويبع ان في ناس بتاخد الشنط وبتاخد حاجتنا وبتاع. احنا نفسنا نرجع للالباس اطمئنان وسلام.
نعم.
يعني نرجو منكم لو سمحتم، يعني التحرير واللي في التحرير واللي بيقولوا القتل المشير واللي هناك اللي بيقولوا يوجد الجيش مش يوجد الجيش، والله الجيش اللي حامينا.
تمام.
انا خدمت الجيش، والله الجيش اللي حامينا.
انا
ما تعرفوش انا بيحصل مع الجند على الحدود.
نعم. اشكرك، وصلت فكرتك، واشكرك سيدي. ولا ادري كيف مر وقت الحلقه سريعا ولم أنجز من الكلام الذي كنت أود أن أشرحه إلا ربع الكلام، لكن كلامكم كان أفضل من كلامي، وكانت مداخلاتكم فيها الخير وفيها البركة وفيها التوجيه. اسمحوا لي أن ألخص في الدقائق الأخيرة، أن ألخص التوجيهات التي تعلمتها من أحبائنا المشاهدين، من المصريين أصحاب الأصالة وأصحاب هذا الوعي. مصر بخير، وإن شاء الله أنا متفائل وتفائلوا جميعا، لكن ينبغي أن نعلم هذه الخطوات المهمة. أولا، لا تسمع للشائعات، والقرآن علمنا ألا نسمع للشائعات. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. احذر الدسائس والدخلاء. الأستاذ بهاء إيهاب، أستاذ إيهاب من أمريكا، اتصل بينا وقال لنا الفيديو الدخيل، هذه الدسيسة، بأن هذا الرجل وهذه الفتاة والشاب اللي سحلوه رموه ده ليس لشاب مصري ومن مظاهرات أجنبية أخرى، ودخل عليه ابننا تقريبا من المنيا وتأكد منه والإخوة دلوقتي قالوا لي إحنا دخلنا وتأكدنا منه. فلنخشى الدسائس ولنخشى الدخلاء ولنخشى الشائعات. ثم الصالحون ده بدعوة صالحة الله يزيح هذا البلاء يا أخي ويذهب هذه الفتنة. ففي قيام الليل دعاء، بعد الصلوات قنوت، والمشايخ يجتهدوا في الدعاء، والركع السجود، والضعفاء والمرضى ادعوا فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ثم بعد ذلك الإخوة العلماء والإخوة الذين يتصدون للتيارات الإسلامية كونوا على كلمة سواء، ليس وقت التفرق ولا وقت التنازع ولا الاختلاف. ثم إخلاء الميادين. إخلاء الميادين لماذا؟ لأننا قادمون على محور الخيمة، النقطة الحقيقية، التحول الحقيقي بعد الثورة، التحول السياسي الحقيقي وبالانتخابات، ولا يفصلون عنها إلا أيام. ثم تتم الانتخابات بعد أسابيع إن شاء الله يكون عندنا مجلس وينتخب. ونحن قلنا إن الشعب يريد، والإرادة الشعبية هي التي تنجز، ونحن لا نريد ديمقراطية الموليتوف، عدم التخوين، قاربوا وسددوا، المدرسون والدعاء والإعلام عليهم واجب، إلى آخر ما استمعتم. فيستعجلني الإخوة لنختم رعاية لوقت الحلقات التي بعدي. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله مصر في ضمان الله وأمانه، ومصر بكم إلى خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار